إصلاح القلوب للأستاذ عمرو خالد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. درس اليوم الحقيقة بعنوان الإخلاص. يعني إيه الإخلاص؟ معنى الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وفعلك وحياتك كلها وجه الله وابتغاء مرضاته ولا شيء أرجى ذلك. احفظ بقى معايا الكلمة دي عشان كل الدرس النهاردة على النقطة دي. معنى الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وحياتك وموتك وسكونك وكلامك وحركتك وسرك وعلانيتك وكل فعلك في هذه الدنيا لا تريد به الا شيء واحد، رضاك يا رب، رضا الله عز وجل. ولذلك هو امر شديد وامر مهم. وقيل في احد معاني الاخلاص، الاخلاص هو افراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في كل التصرفات. تفرد الله بكل القصد في اي تصرف من تصرفاتك، ليس لي قصد في اي تصرف صغير او كبير الا وجهك يا رب. ده الإخلاص معنى. وقيل الإخلاص أن تنسى رؤية الخلق، تنسى من نفسك فلا ترى إلا الخالق. الله، فممكن تبقى مخلص ووقف وسط ألف واحد وأنت بتبكي وتبقى مخلص. ليه؟ أنا مش شايفهم. الإخلاص أن تفقد رؤية الخلق، أنا مش شايف حد غيرك يا رب، فمش حاسس إن أنا عندي مشكلة إن أنا بتصدق قدام الناس، ولا حتى عندي مشكلة ان انا بصلي وخاشع، انا مش شايف غيرك يا رب. هذا هو الاخلاص. وقيل الاخلاص ان لا تطلب على عملك اي شهود، ما تطلبش حد يشهد على عملك الا الله عز وجل. مش محتاج حد يتفرج على عملك عشان يشهد عليه ان انت صليت وبكيت، مش محتاج حد يشهد على عملك انك حجيت 6 مرات، ولا محتاج حد يشهد على عملك انك طالع نازل وعمال تتحرك في سبيل الله، ولا محتاج حد يشهد على عملك انك حجيت عشان ربنا. يكفيك ويكفيك وكفى بالله شهيدا. ولذلك يا جماعه الاخلاص هو عمل من اعمال القلوب، بل هو في مقدمه اعمال القلوب، ولا يتم الاعمال الا به، لان اساس قبول الاعمال، خلي بالكم المعنى ده، اساس قبول كل الاعمال متوقف على عباده القلب دي اللي هي سر لا يعلمه الا الله، عباده الاخلاص. وبالتالي يا جماعه لو حبينا تاني نعرف الاخلاص، معنى الاخلاص ان يكون دفعك الدافع بتاعك لاي عمل في الوجود ارضاء الله عز وجل. طب ايه هي الاعمال اللي ممكن تتعمل؟ عبادات، طاعات، صلاه، صوم، زكاه، حج، كله لا ابتغي بها الا وجه الله. طب ايه تاني الاعمال في الدنيا؟ العاديات، اكل وشرب ونوم وجواز وشغل وفلوس رياضة، حتى دين الإخلاص ألا تبتدي فيها إلا وجه الله. بدأ المعنى هنا يصعب، وبدأنا نقول يا نهار أبيض، طب أخلص في الطاعات لكن أخلص في العاديات، هو ده الإخلاص. طب أنت جبت منين الكلام ده إن حتى العاديات أمور الحياة لازم نخلص فيها؟ قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. شوف احنا كنا فاهمين الاخلاص ان انا لما اصلي ما يبقاش حد يوم اصلي في صلاتي دي، لا، الاخلاص بيبقى كل حياتك لله، حتى وانت بتشتغل، حتى وانت بتربي ولادك في البيت، حتى وانت بتختار حياتك، حتى وانت بتختار لبسك، حتى وانت بتختار اكلك، حتى وانت بتنام، أنت مخلص لله في كل تصرفات حياتك. تخيلوا هو ده المعنى الشامل للإخلاص: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعالوا نبدأ نتكلم عن قيمة الإخلاص وثواب الإخلاص وعظم قدر الإخلاص عند الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا، أنتم مأمورون، لم تؤمروا بشيء إلا أن تعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. شوف الكلمة الجميلة دي، شوف التعبير القرآني الجميل، مليئين يبقى الدين الخالص، مليئين تبقى العبادة الخالصة إن لم تكن لله. ألا لله الدين الخالص. ولذلك إن مع أما الأنبياء تسمع قول الله تبارك وتعالى لما يمدح أنبياء ويزكي أنبياء يقول عليهم إيه؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ولما يتكلم الله تبارك وتعالى عن يوسف وكيف نجا من الفاحشة، ما نجا يوسف إلا بالإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء. إيه؟ إنه من عبادنا المخلصين. فلولا الإخلاص لما نجا من الفاحشة. الشباب اللي بيقول أنا بتعرض للفتن ليل نهار وبتعرض لناس بتعرضني لفواحش ليل نهار وبشتغل في مكان رديء أو نقول له اللي يقول هذا الكلام تعلم من يوسف عليه السلام، أخلص قلبك لله، خلي حياتك لله عز وجل، فإن فعلت فسينجيك الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبلغ موسى عليه السلام المنزلة التي بلغها إلا بإخلاصه لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والأعجب من كده خرنا من إبليس يقدر على البشر أجمعين، يقدر على كل اللي قاعدين هنا إلا المخلصين بالله. إبليس لا يستطيع أن يقترب من المخلصين. تخيل إحنا هنا عددنا مهما يكون عددنا كثير منا يفعل به الشيطان ما يريد، إنما النموذج الوحيد اللي قاعد هنا في المسجد الذي لا يقربه إبليس المخلص. يقول إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس نفسه هو اللي بيقول لكن في رب صمت واحد حغويهم كلهم، كلهم حغويهم إلا صمت واحد، من هم؟ إلا عبادك منهم المخلصين. فبقدر إخلاصك بقدر ما يعجل الشيطان عن الوسوسة إليك، وبقدر صلة حضرتك بالله، وبقدر إخلاص قلبك لله كلما تجنبك الشيطان وعلم أنه لا سبيل له عليك ولا اشتراء له عليك. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوفوا الإخلاص يقول ولا تصح توبة منافق من المنافقين إلا باستكمال بند الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين، ساعتها تبقوا مع المؤمنين لما تخلصوا كل دينكم لله عز وجل. وعشان كده يا اخوانا سبحان الله تجد في الحج والعمرة مش عارف ما ناخدش بالنا ليه من المعاني دي. انت بص الحج عمال بتلبي بتقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، بتقول عن اخلاصك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. وتقعد تكررها لو حسبت الناس اللي بتحج صح او بتعتمد صح، يعني لو حسبت كم مره بتقول هذا الدعاء او هذه المناجاه لله عز وجل لعدت بالالاف. ايوه كنت اقول الله صوتك لمح لبيك اللهم لبيك، كانك عمال تكررها عشان تقتل الرياء في قلبك عشان تنمي الاخلاص في قلبك. حتى ان احد التابعين كان يلبي ويلبي ويلبي حتى يضحى صوته ثم يقول لنفسه كلمه لطيفه قوي، يقول لبيك يا رب لو كان شركا لاضمحل، لو كان لسه في شرك كان زمانه طلع. كانه بيقول يا رب بقى طلع الشرك من قلبي، يا رب طلع شويه الرياء اللي مخبيين. ومين الحلال في الحج والعمره؟ وكان هذا الكبير في الحج والعمره اخلص لله عز وجل. واعظم سور القران التي تعدل ثلث القران سوره الاخلاص، قل هو الله احد. وليه تعمل بالاخلاص؟ لانك لو حققت اللي موجود جوه السوره دي انت مخلص،
الله أحد، فلا توجه بالعبادة ولا توجه بأهداف الحياة ولا توجه بالمخاطب إلا للأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لمن تلجأ إلا لله عز وجل؟ الصمد هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلو تمكنت من قلبك كله الله أحد وصرت مغلقا، فسميت سورة الإخلاص وصارت تعدل صمت القرآن ومن أعظم سور القرآن. وتسمع المؤمنين وهم بيدعوا وهم بيطعموا، يقول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سورة الإخلاص اللي جاي، نشوف حلاوة الكلمات، كأنك شايفهم وهم بيتكلموا، وشهم كل إخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت، إيه رأيك يا رسول الله؟ أرأيت رجلا غزا طلع يجاهد في سبيل الله، يلتمع إنيته الأجر والذكر. الذكر يعني إن الناس تذكره وتشايف هناك الشجاع. إيه رأيك يا رسول الله واحد طلع بنيته مع بعض الأجر؟ أنا فعلا عايز آخد ثواب بس أنا عايز الناس تذكرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. خلي بالك يا رمضان، خلي بالك، اللي حريص على الصلاة في المسجد مش بنية طاعة الله والإخلاص لله، كل اللي فات ده ما خدتش عليه ثواب. اللي لبس الحجاب مش بنية طاعة الله، اللي عمل اللي سوى اللي راح اللي جه لا شيء له. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن خرجت للغزو أبتغي الأجر والذكر؟ عنه مرة ثانية قال: لا شيء له. فأعادها عليه الثالثة فقال النبي: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. شروط قبول العمل حاجتين، أي عمل يقبل، أي عمل عشان يقبل لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون صوابا. يعني صواب؟ يعني مطابق لسنة النبي، فليعمل عملا صالحا صح. وثاني شرط الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن يقولنا لا ترفع الدرجات ولا نختلف في منازلنا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. العلماء بدأوا يفكروا، طب مين اللي ياخد 10 ومين اللي ياخد 700 ومين اللي ياخد أضعاف كثيرة؟ بناء على ايه تختلف منازل الناس بالاخلاص؟ تخيل ان في ناس قاعده بتصنع دلوقتي رجال ونساء، في واحده قاعده خدت 10 بس، وفي واحده قاعده خدت 700 درجه، وفي واحده قاعده هناك ما حدش شايفها قاعده في ركن بعيد معزول خدت اضعاف 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 كثيره من كل اللي قاعدين هنا. سبحانك يا رب، ومن يعلم هذا الاجر؟ الله أعلم. الإخلاص سر عند الله عز وجل، لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. بنتميز بينا وبين بعض، كل اللي قاعدين هنا لن يدري، مش يمكن اللي بيتكلم ده أقل الجنسين ثوابا، لأن إخلاصه قد كده. وأحد قاعد مستمع بعيد تعبان في قعدته خالص قلبه لله، عمال كده يناجي الله وهو قاعد يقول: يا رب أنا جاي لك هنا خالص عشانك أنت بس. يصير الضامن أجر ويضاعف أجر بدل 10 حسنات 700، وبعد شوية يزداد إخلاصا فوق القعدة فيتضاعف العدد بعد 700 فيزداد إخلاصا. فلا تجد الملائكة حدا لكتابة الأجر يكتب عند الله كيف شاء الله وحسنه. ويقولنا: لا يجيك من مصائب الدنيا إلا بإخلاص. الحياة أعمال، أجيب الآيات والأحاديث عشان تعرف هذا الأمر خطير قد إيه وعظيم قد إيه. لا ينجيك من مصائب الدنيا ايضا الاخلاص. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاث نفر ممن كان قبلكم من الامم اللي قبلنا. وهقول الحديث بسرعه يعني نحكيه كده ثلاثه وعشرين في ليله من الليالي باتوا في مكان ما يجوش حته يباتوا فيها باتوا صغار. فجت انحدرت صخره من الجبل فسدت باب الغار لا يمكن يطلعها هيقعدوا هنا لغايه ما يموتوا فيبقوا ها هنا حتى الموت. فكل واحد فيهم قال كلمه جميله جدا قالوا ايه؟ قالوا ادعوا الله ادعوا الله انه لن ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ادعوا الله بالحاجات الكويسه اللي انتوا عملتوها. وبدا كل واحد منهم بدايه الاولاني قال اللهم اني كان لي ابوين شيخين كبيرين. وشوف الاخلاص هيبقى هنا ازاي وايه اللي هيطلعهم من الصخره. يا رب انا كان لي ابوين شيخين كبيرين وكان عندي عيالي فكنت احلب الشاه فلا اطعم ولا اسقي اولادي حتى يشرب ابي وامي. وفي ليله من الليالي اتاخرت في حلب الشاه ورحت لابي وامي لقيتهم نايمين فضلت واقف على بابهم لغايه ما بزغ الفجر واولادي بيبكوا عايزين يشربوا وانا مش راضي اشرب اولادي لغايه ابويا وامي ما يشربوا. نميذة الحقيقه في ظل الوالدين محتاج الشباب ان هو يسمعه. فلما بزغ الفجر شرب بص بقى هيقول ايه؟ اللهم ان كنت قد فعلت هذا الامر ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من امر هذه الصخره. فانفرج بالصخره شيئا غير انه لا يقبلنا. الصخره قالت جايه شويه يمين فتح الباب سنه ما فيش خلق. فجاب الثاني بيدور على اكثر حاجه مخلصه عملها في حياته. يا خبر لو انت كنت جوه الغار كنت هتلاقي حاجه كده كنت هتقول ايه؟ في سر بينك وبين ربنا عمل مخلص كده لما تتبني كده ليه؟ الثاني قال اللهم اني كانت لي ابنه عم احبها حبا عظيما روثتها عن نفسها فابى لكن اصابها بعد فتره يعني ضيق شديد وقله عيش وفقر شديد فجاءتني انا بقول معنى الحديث فجاءتني فقالت يعني اقرضني شيئا. فقلت لها اعطيك 120 دينارا على ان تخلي بيني وبين نفسك. فاضطرت لضيق يديها ان تقبل. فيقول فلما قدرت عليها قالت لي يا عبد الله اتق الله انا لا احل لك. فقمت عنها وانفرحت وقلت لها خذي المال والهدي اللهم ان كنت قد فعلت هذا الامر ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخره شيئا غير انه لا يخرج منها. خلاص العمل هو المنهج الثلاثه دول. فجاء الثالث وقال اللهم اني كان يعمل عندي اجراء كان بيشتغل عندي في المصنع بتاعي ولا في المحل بتاعي اجراء كنت اعطيهم اجرهم غير ان رجل منهم ذهب ولم ياخذ الاجر ما خدش مني الاجر. فاخذت ما له من الاجر فنميته وكفرته له حتى صار مالا كثيرا عدت اتجهد في المال بتاعه غير ما كده. ثم جاءني بعد فتره وقال ادي الي اجري. فقلت اجرك هو كل هذه البقر والغنم. فقال اتهزأ بي؟ فقلت والله لا اهزأ بك هو كله لك. فاخذه كله ولم يؤتي لي شيء. اللهم ان كنت قد فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخره وخرج الثلاثه. الحقيقه المثل بيخليني اسال بقى الحاضرين يا ترى كل واحد من اللي قاعدين هنا عندك بينك وبين ربنا عمل جميل عملته لما تبني تقول يا رب انا في يوم من الايام عملت العمل ده في اقوى الشرك فرج عني البنات يا رب. ولا اخشى ان بعض الحاضرين ما يلاقوش حاجه يقولوها وما يلاقوش حاجه يعملوها. يقول الجنيد الاخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيكتبه. الاخلاص سر بينك وبين الله. والله ساعه الاخلاص لما يملى القلب هتحس بيها هتشف في لحظة بإخلاص تدمع له عينك. ويتحرك له قلبك وتنبعث به قويا على الطاعه، وبتلاقي نفسك نشيط على الطاعه وبتاديها بحب ورضا وعلى قلبك جميله، تعرف انك اخلص. لما تلاقي نفسك امبارح كنت متضايقه من حجابك، نفسك تقلعيه والعياذ بالله، وبكره فخوره وفرحانه بحجابك، ده من دلائل الاخلاص. سر عظيم ينبعث له القلب منشرحا، سر بين العبد وبين الله، سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيرسله. ولذلك يقول الغزالي: كل الناس هلكا الا العاملون الا العلماء، وكل العاملون هلكا الا العاملون، وكل العاملون هلكا الا المخلصون، والمخلصون على خطى المعقول. ويقول مكتوب احد التابعين: ما اخلص عبد لله 40 يوما، ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة في وجهه ولسانه. جرب كده، حاول تمسك يعني بزمام قلبك 40 يوم مخلص، هتبص تلاقي الوجه غير الوجه واللسان غير اللسان، بتنطق بالحكمة والخير والفضل. وفي القرآن يقول على الإخلاص مثل جميل جدا، يقول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، لكم في البهائم عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، بنشربكم من بطن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشرير. المثل جميل قوي، نشرحه. ربنا بيقول لكم في الأنعام عبرة عجيبة، ايه هي؟ اللبن بيخرج من البقرة ومن الأنعام، مين من كل يأكل لبن ما بين منطقتين غاية العجب، بين الدولة ومكان البوي بتاع البهيمة، من بين الاثنين دول ينزل لبن نقي. عمرك شفت لبن حلو نزل مع شفة الدم شوية دم؟ عمرها حصل؟ لا يمكن ينزل لبن معاه ولا عايز ده شاي بول، ما كناش جبنا لبن بعدها خالص، كنت في اخر مره شربت لبن في حياتي. فتخيل اللبن بينزل نقي نقي تماما خالص تماما. وان لكم في الانعام لعبره. فانا بقول مثل ده ليه؟ عشان اقول لك تعالى نشوف اخلاصنا على اللبن اللي بينزل خالص. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين، شوف العجب، من بين فرس ودم لبنا ايه؟ خالصا. شوف استخدم كلمة ايه؟ شوف القرآن استخدم كلمة خالصا. امتى يخلص اللبن؟ خلوص اللبن ان ما يبقاش فيه شائبة. طب خلوص العمل ان ما يبقاش فيه شائبة. عايز تعرف درجة نقاء عملك، قيسوا على حكاية اللبن اللي انا حكيتها لك، على المثل القرآني اللطيف ده. قيسوا انا عمل ده في حتة شائبة، كان نفسي الناس تشوفني يا رب، كان نفسي الناس تشكرني او تحمدني على افعالي العظيمه، نفسي حد يشكرني، نفسي حد يعني شفت بيا ولا قد ايه انسان متدين وملتزم وعظيم و و و جت دماغ الخاطره دي ولا لحظه. عمرك تخيلت لبن ينزل مع شوائب؟ خلي بالك الله تبارك وتعالى يأبى ان يطعمنا او يسقينا لبن الا اذا كان خالصا، وانت تعطيه العمل شائبا. احرص انك تنقي عملك من اي شائبه ليك يا رب وحدك. هذا العمل ليس لاحد، خالصا لك يا ربك خلوص اللبن. ولذلك يا اخوانا الاخلاص صعب، الاخلاص فعلا صعب. تخيل ان كل حياتك تعيشها بدون شوائب، سرك وعلانيتك، جذرك وصمتك، حياتك وخلوصك، أكلك وشربك، عبادتك ولذاتك وشهواتك، كله عشان خاطر الله وحده خالص، ليس لأحد فيه نصيب. قل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعلا صعب. ولذلك سئل سهل بن سعد: أي شيء أشد على النفس؟ إيه أشد حاجة على النفس؟ قال الإخلاص، لأن ليس لها فيه نصيب. النفس ملهاش أي حظ، خلص العمل لله، صعبة. كان سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، اصعب حاجه عليك نفس نيتي، لانها تتقلب علي، النهارده ممكن بعد نص ساعه اصلا يجيب لي نفس شكلي النهارده كذا بعديها بشويه يبقى كذا. قال احدهم اعز شيء في الدنيا الاخلاص، اصعب شيء واعز شيء في الدنيا الاخلاص. ويقول احدهم كم اجتهد في اسقاط الرياء عن نفسي، انا بتعب جدا عشان اوقع الرياء عن نفسي، موضوع صعب محتاج منك مجاهده. كلما اسقطت الرياء من جهه انبته الشيطان من جهه اخرى، كل ما اقفل على الرياء من حته يقوم الشيطان مطلعه لي من حته ثانيه. وقال احدهم طوبى لمن صحت له خطوه واحده مخلصا فيها لوجه الله عز وجل. تخيل يا بخت اللي يخلص لربنا خطوه واحده يطلع مشوار عشان ربنا يبقى. يا بختها اللي تصح لنا سجده واحده مخلصه لوجه الله عز وجل. يقول احد التابعين في اخلاص ساعه واحده نجاه العمر كله. تفضل تخلص ساعه كامله لله عز وجل في اخلاص ساعه واحده نجاه العمر كله، فان الاخلاص عزيز. طيب اول درجات الاخلاص ازاي؟ كيف نصل الى الاخلاص؟ ندخلك الى الاخلاص حاجه اسمها النيه. عايز تبقى مخلص راجع نيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده من اهم الاحاديث، يقول عنه الامام الشافعي هذا ثلث العلم. الحديث اللي جاي اللي انا هقوله ده ثلث العلم. الحديث ده خط بالنيه. ليه هنتكلم عن النيه؟ لان مدخلك للاخلاص عايز تبقى مخلص اول حاجه راجع نيتك. هنراجعها ازاي؟ هنقول دلوقتي، لكن نقول الحديث الاول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بس خلي بالك قال لك الاعمال بالايه؟ بالنيات. يعني ما ينفعش كان يقول انما الدنيا بالنيات او انما الاخلاص، لا، هناك ربط بين العمل بالنيه، مش كفايه النيه لوحدها، لازم يبقى في عمل كمان. الموضوع مرتبط بالعمل، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كل واحد حاسس على قد نيته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما اذهب اليه. عايز ايه؟ عايز ايه الدنيا؟ عايز الجنه. اهو الموضوع في الحديث. فهجرته الى ما مجا الى الاخر. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز دنيا خدها. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ويقال بسبب هذا الحديث ان اثناء الهجره من مكه للمدينه في واحده من المؤمنات هاجرت اسمها ام قيس. طب ليه كان بيحبها؟ فهاجر وراها. فالناس اختلفت، أهو مهاجر أم لا تقبل له هجرته؟ فقال النبي هذا الكلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فسمي الرجل مهاجر أم قيس. تخيل ممكن الناس تيجي تحضر البيت وتتعب في الحرب والقعدة دي عشان أم قيس أو يعني فموت اخواننا. الحقيقه ان راجع النيه قبل ما تتحرك خطوه في اي طريق من الطرق، انت نيتك ايه؟ دور وفتش عن النيه فانك ستجازى بالنيه. المجازاه بالنوايا جوه قلبك. ايه اللي جوه قلبك؟ لذلك كل العلماء رب عمل صغير، عمل صغير قوي تعظمه النيه، عمل صغير حد يعني جنيه في واحد زنزانه في جوايه شوق لله وبديه له وانا متخفي عشان من السبعه اللي يقولون الله في ظله وبديها نفسي ربنا يغفر لي، فيعظم العمل عند الله عز وجل. رب عمل صغير تعظمه النيه، والعكس ينفع ولا لا؟ ورب عمل كبير تصغره النيه. بتعمل عمل عظيم جدا نيتك مش خطره، نيتك متهكه هذا عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. وعشان كده السلف يقولوا، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي، تعلموا النية كما تتعلم العلم. حد عمره اتعلم النية؟ اهو احنا هنقعد دلوقتي نتعلم ازاي ننمي. الجزء الجاي في درسنا دلوقتي كيف انمي، ازاي تنمي. فتعال نمسك الامور ثلاث حاجات اللي نحتاجها نوايا في كل الدنيا، قلناها في شويه، يا اما عبادات، يا اما امور الحياه العاديه، يا اما حاجات مش في ايدك، اشياء لا تملكها. طب ازاي انمي في الثلاثه دول، وايه قيمه النيه في الحاجات دي؟ تعال نمسك واحده واحده من الثلاثه دول. اول حاجه النيه في الطاعات، اياك ان تتحرك خطوه الا بنيه. رايح البلد، اقعد اعظم نيه جوا قلبك. رايح المسجد، هصلي في المسجد. رايح احج، رايح اعتمد، اقعد اعظم النيه. انصحك نصيحه، ما تخرجش من بيتكم الا لما تعقد مع نفسك نيه، كانك بتعقد معاهده. فكرت بكلمة تعلموا النية، احنا الوقت بنتعلم مدخلنا للإخلاص ازاي؟ ازاي نبقى مخلصين؟ فتش عن النية. كيف ابحث عن النية؟ نمسك على حاجة، ابدأ بالطاعات. اوعى تتحرك من بيتكم قبل ما تنمي. اني الاول انا رايح الدرس، ما حكيلي اسبوع بنروح الدرس، لا، كل اسبوع وانت خارج راكب المواصلات او في بيتكم، انا رايح اعمل ايه؟ ايه نواياي؟ يا رب ارزقني، يا رب احسن من ذكري، يا رب ارزقني الاخلاص. تقعد تعمل كده، اتعلم كده. زي ما انت ما تعرفش تاكل بايدك الشمال، لازم تاكل بايدك اليمين، لان انت جبلت على كده، هتبقى جبلت بعد شويه ما تعرفش تتحرك الا بايدك. يا بختك لو بقيت كده. انت كده في طريقك للاخلاص الصحيح. علشان كده اخوانا احد التابعين واحد بيقول له امضي بما نمضي في جنازه رجل من الصحابه. صحابي مات. تمشي الجنازه ولا سهل يعني مش محتاجه. قال انظرني برهه لحظه واحده. فانتكس لحظه ثم قال امضي بنا. فقال له صديقه ما الذي اوصفك برهه؟ قال جلست اجدد نيتي. كنت بعد النيه، انا همشي على الجنازه دي بصحابي من اصحاب النبي، ومشي وراي يزيدني ثوابا واعتبر بوفاته. همشي بنيه صادقه. وعشان كده يا اخوانا ممكن تبص تلاقي اثنين قاعدين جنب بعض، واحد متمرن مش قادر، واحد ثاني مش حاسس بأي مشاكل. ليه؟ واحد دماغه كلها مع الاستفاده، مع حفوظ الملائكه فيه، مع اقتراب من الله عز وجل. حضرتك فجسده مش قادر يستحمل. شفت النوايا بتعمل ايه في الطاعات؟ ولذلك يا جماعه لما تتحول الطاعات الى عادات نفقد الاقبال على الطاعه. يعني ايه تتحول الطاعات الى عادات؟ لما يبقى صلاتك في المسجد بعد شويه تتحول لامر روتيني. انا عايزك كل ما تنزل تصلي في المسجد تفتكر النيه. انا عايز كل يوم الصبح وانت بتلبسي الحجاب تفتكر تلبسيه مين هم اللي فيه، عشان تتجدد في قلبك العزيمه والاخلاص لله عز وجل، عشان ما يفطرش الايمان. احد اسباب الفتور الرئيسيه عند المتدينين او من اقبلوا من قديم على طاعه الله بيفطروا ليه؟ لان ما عادش في الدافع. ايه هو الدافع؟ ما عادش في نفس الجديد. لو شفت واحده كانت محجبه وقلعت الحجاب والعياذ بالله، طبعا دي معصيه كبيره، يعني مش عايز اقول ان الكبائر بقت مصيبه تغضب الله غضبا شديدا. لو واحده عملت كده هي يوم ما تفتكروا ما كانتش مش مخلصة أبدا، هي وهي بتلبسه كانت مخلصة وكانت تنوي وجه الله عز وجل وكانت صادقة. لكن إيه اللي حصل؟ نسيت وما كانش في تجديد للنية. أنا بلبسه ليه؟ طاعة ليك يا رب، وامتثال لأمر رسول الله، وتشبه بالمؤمنات، وحياء من الله عز وجل، وحرصا على مرضات الله، و و و و و أنا حريص عليه. من كل يوم بجدد جوه قلبي النية دي. الشاب اللي بيصلي في المسجد وبدأ خلاص اعتاد على هذا الأمر، يقولنا مسألة راجع نيتك قبل أي حركة وقبل أي فعل من أفعال الطاعات، تستمر مخلصا، تستمر مقبلا على طاعة الله. مين اللي بيفضل طائع لغاية سن الستين والسبعين؟ يقولنا أنتوا كلكم شباب. يا ترى مين فيكم اللي هيكمل بعد سن الثلاثين؟ يا ترى مين من الاخوات اللي حاضره هنا هتفضل بعد سن بعد ما تتجوز وتخلف على نفس مستوى الطاعه ولا هتقل؟ مين اللي هيكبر؟ مين اللي هيزيد؟ ده انت لسه ممكن يكون فينا كتير محتاجين يزيدوا ايمانيا. مين اللي هيكبر؟ مين اللي هيزيد؟